بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأنه وقع الخلاف بينهم في أن الفضولي إذا باع ما لا يملك ثم تملكه بعد ذلك فهل يشمله دليل أوفوا بالعقود دون الحاجة إلى الإجازة أو لا؟ وقلنا أن الأمير الزنائيني رضوان الله عليه اختار ذلك خلافا لسيدنا الخوئي رضوان الله عليه، فلم يقبل اندراج المورد في عموم أوفوا بالعقود لا بالوجه الذي أفاده الماتن أن المورد من باب الدوران بين استصحاب حكم المخصص وبين الرجوع إلى عموم العام، بل أن النكتة في ذلك أن ظاهر دليل أوفوا بالعقود هو العقود المنتسبة إلى الملاك، فما هو موضوع وجوب الوفاء انتساب العقد للمالك ورضاء المالك، ولا عبرة برضا غير المالك والانتساب لغير المالك، فما هو موضوع وجوب الوفاء؟ أوفوا بعقودكم، أي العقود المنتسبة للمالك والرضا المنتسب للمالك. وفي مقام بحثنا لا يتحقق هذا الموضوع وهو رضا المالك انتساب العقد للمالك، لأنه في يوم السبت، ركزوا، في يوم السبت وإن كان هناك عقد صادر من الفضولي وإن كان هناك رضا صادر من الفضولي، ولكنه لا عبرة بهذا الرضا ولا عبرة بهذا الانتساب، لأنه انتساب لغير المالك ورضا لغير المالك، ولا أثر للانتساب لغير المالك والرضا لغير المالك، وجوده كعدمه. وفي زمان تحقق الملك لم توجد إجازة، فلا يوجد في زمان الملك انتساب العقد للمالك ولا يوجد رضا للمالك. ركزوا في نقطة رضا المالك، انتساب المالك. وفي زمان حصوله على العين يوم الأربعاء وإن وجدت الملكية، ولكن ليس موضوع وجوب الملكية، موضوع وجوب الوفاء عقد المالك. ما في عقد المالك الآن، ذاك العقد عقد غير المالك، والآن عقد المالك رضا المالك، والذي يحقق عنوان رضا المالك وعقد المالك ما هو؟ الإجازة. فإذا أجاز قيل بالإجازة عقد المالك ورضا مالك. فما ذكره الميرزا النائيني أنه يوم السبت أكو رضا، وعلى عكس مسألتنا قلنا الفضولية العامة أكو رضا وأكو انتساب والشروط كلها تامة ولم يبقى إلا الملكية، فيوم الأربعاء حصلت الملكية فتمت شروط وموضوع وجوب الوفاء. هذا كلام غير صحيح، لأن ما كان موجودا رضا غير المالك وانتساء وعقد غير المالك، ولا يوجد رضا المالك وانتساب العقد للمالك. ما صدر عقد من مالك، ما صار انتساب للمالك، ما صار رضا من المالك. ما هو الذي يحقق الانتساب للمالك والرضا إلى المالك؟ الإجازة يوم الأربعاء. فلا يصح أن يقال أنه بمجرد حصول الملكية يشمله أوفه، وهذا بخلاف المسألة العامة اللي مرت علينا. في المسألة العامة العقد جامع للشرائط، بقى عندنا رضا المالك ولا عبرة برضا الفضولي، وتوقف انتسابه للمالك، والانتساب للفضولي ما له أثر. إذا اطلع المالك الواقعي وأجاز صار عقدكم أوفوا بعقودكم، صار شنو؟ منتسب للملاك رضا المالك. إذن هذه الأدلة محفوفة بالمرتكزات، والمدار على رضا المالك، المدار على الانتساب للمالك. فلا يصح دعوى شمول أوفوا بالعقود مباشرة بمجرد التملك. هذا هو الإشكال الأول على الاستدلال بأوفوا بالعقود. الإشكال الثاني، سلمنا انت كلامكم كله صح بعضهم، من يجيب إشكال يعني لازم نغصم عليك توافق على إشكاله، ما يهدك، إشكالك صحيح، وأن أوفوا بالعقود تأتي، ولكنه هذه الأدلة محفوفة بمرتكزات، وهي قاعدتي السلطنة وقاعدة لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيب نفسه. وقد عرفت بالأمس أنه المدار على طيب نفس المالك وعلى سلطنة المالك، وجعل العقد قهرا عليه، وأنه ينفذ عليه قهرا، النفوذ القهر وش قلنا أمس؟ خلاف قاعدة السلطنة وخلاف طيب النفس كما بيناه بالأمس. هذا ثانيا. وثالثا، احفظ الإشكالات يا شيخنا تأتيك ويسألونك عنها، مو لازم في الاختبار يسألونك، خوف مو لازم الدنيا بالاختبارات إياه، أنت دارس في القبر إذا سألت إيش قاعد بماذا قضيت عمرك تقول في الحوزة، شنو درست تقول المكاسب، بيسألوك هل أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود من باع ثم ملك، هل يصح التمسك بها أو ما يصح؟ يلا
ما يسألون
المسألة تقبر فيها الجلد، هذا محاسبة وسؤال يسألونه. يؤتى بالعبد يوم القيامة، يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له هل لا عملت؟ فيقول بلي لم أعلم. فيقال هل لا تعلمت حتى تعمل؟ فيخصمه فتكون لله الحجة البالغة. يسألونك كيف ما يسألونك؟ هل لا تعلمت؟ نعم، هل لا حضرت؟ يسألك حضرت لو ما حضرت الدرس، شنو قضيت عمرك في قوم، انت تاكل اموال صاحب الزمان، شنو لابد أنه تعمل بشروطها وقيودها. شنو سويت في الحوزة؟ قاعد قضيت وقتك بالدرس والتحصيل بما هو متعارف عند الطالب أو بالسوالف والحكي والوسائل التواصل الاجتماعي والإنستغرامات واليوتيوب والفيسبوك وتويتر. واحد كل شيء عنده تويتر وفيسبوك وما أدري شنو. كل ما ريت تطلع توك توك ما يسمونه بحميت. هذا كل شيء كل شيء يعرفه، يعرف كل شيء جديد بس إنت الدرس إنه ما يدري. كل شيء أخبار جريدة في الأخبار يعرفه، يقرأ جريدة تحليلة، يقرأ جريدة كامل حرف حرف الجرائد. بعضهم شفت الجريدة يقرأها شيء، فبعضهم يقرأ كل خبر بالتفصيل. أنت شغلك طلبة علم، بعد يسألونك عن طالب، مو شغلك محلل سياسي ولا محلل اقتصادي ولا محلل رياضي. ما بيسألونك في الرياضة ولا في الاقتصاد ولا في السياسي، يسألونك في الحوزة. أنت شنو قضية عمرك؟ وش قاعد درس في الأصول؟ شيخ الآخون اليوم جبنا اللي حاضر الآلي ما يصح التمسك بشنو؟ أنت في الحوزة قاعد تتمسك بالإطلاقات في المعاني الحرفية. شنو جاوب؟ قول اسمع التسجيلات. إذا ما لك تزوج سوي لك تسجيلات. فالتسجيلات تنفع ساعات. أقول إنك اسمع التسجيلات. إذا كنا في التسجيل، إذا عندك إشكال على التسجيل قر لي في التسجيل وجيب الإشكال. على كل حال هذا إذن الدليل الثالث التمسك بالأولوية وهو فحوى الحكم المذكور في رواية الحسن بن زياد الطائي إلا مرت علينا سابقا، وهو أن العبد المؤيد اللي ذكرناه في البحث السابق، المؤيد في بحث من باعه شمالا يملك، أيدناها برواية الحسن بن زياد الطائي، وهو أن العبد إذا تزوج بدون إذن مولاه ثم أعتق فهل نكاحه نافذ أو ليس بنافذ؟ ماذا استظهر الشيخ الأعظم؟ قال بل ظاهرها بل صريحها. احفظ العبائر، احفظ العبائر يسألونك عنها. ظاهرها بل صريحها أن تمام المناط في صحة العقد هو إمضاء الولي في زمان العقد، ولو كان يصح العقد بل بمجرد أنه ارتفع المانع. يقول تقول له الرواية ما دام أنت الآن شنو صرت حرا ما هو المانع من شمولي، بل أوفوا بالعقود، فقط كونك عبدا الآن أنت صرت حرا فصار العقد نافذ قهرا عليك ولا تحتاج حتى إلى إجازتك، مع أن الرواية قالت تمام المناط في الصحة يا سيدنا شنو إجازة ورضا وإمضاء من وإمضاء المولى. فلو كان يصح العقد بمجرد ارتفاع المانع وبمجرد الملكي يصح العقد أوتوماتيكيا، بمجرد أنه يعتق يصح العقد أوتوماتيكيا مباشرة حتى ما نحتاج إلى إجازة. إذن هذه قرائن بل عديدة تؤيد ما ذكرناه. قال مضافا إلى معارضة، لو تنزلناها ثانيا، لو قلنا بالرجوع إلى العموم، معارضة العموم المذكور بعموم سلطنة الناس، معارضة مو مستقرة، لأن قلنا هذه بمثابة القرائن شنو المتصلة، لأن قواعد ارتكازية عقلائية، فهي بمثابة المحفوف بالنص. ما دام هي محفوفة بالنص فالحقيقة دي مو معارضة، معارضة بدوية، معارضة أولية، وإلا في الحقيقة هذه تعتبر قيود شنو سيدنا متصلة، تمنع من أصل الإطلاق، تمنع من أصل العموم. نعم قلنا ما يحتاج نرسل النسبة لأن هذه قواعد ارتكازية محفوفة بالعمومات، وإذا هي محفوفة بالعمومات تكون بمثابة القيد المتصل، ما تدرس النسبة بين القيد المتصل والمقيد. إذا كانت القيود منفصلة فهنا تدرس العلاقة في حسب النسبة، أما إذا قواعد ارتكازية واضحة لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله. بل لا، قلنا هذه قاعدة السلطان ارتكازات عقلائية، مع لا أقول الآن قاعدة السلطان هي ارتكاز عقلائي واضح، ولا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله. قال دليلها الإجماع والعقل طيب النفس، مر علينا سابقا. هذا أولا. ثانيا إذا واحد يصير يدرس النسبة هذه الأدلة لا تقبل التصرف، دليل السلطنة الناس مسلطون على أموالهم عرفان، قاعدة ارتكازية، ما يمكن أن يكون أوفوا بالعقود إطلاق، أوفوا بالعقود يردع عن ارتكاز عقلائي وهو دليل السلطنة، أو أن أوفوا بالعقود بإطلاقها لمحل البه يردع عن أنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبته نفسه. فالمحكم يا قواعد شيخنا هذه القواعد وهي قاعدة السلطنة وقاعدة طيب النفس، مضافا إلى معارضة العموم المذكور بعموم سلطنة الناس على أموالهم وعدم حلها لغيرهم إلا عن طيب النفس. لو واحد بعد قال معارضة مستقرة ما في مشكلة يتساقطون، الأصل هو الأصل هو الفساد، إطلاق الكتاب هذا إطلاق في كلام أنه إذا إطلاق الكتاب يتعارض مع 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 أنه تجارة عن تراض أيضا لا يحل، هم تجارة عن تراض هم الكتاب، فتعارض بين إطلاقي كتاب لأن أدلة طيب النفس أيضا مستفادة من الكتاب. وفحوى الحكم المذكور، ليش فحوى؟ قلنا الأولوية، بينا بحث الأولوية سابقا ممكن ناقشنا فيها. فحوى الحكم المذكور في رواية الحسن بن زياد المتقدمة في نكاح العبد بدون إذن مولاه، وأن عتقه لا يجدي في لزوم النكاح لولا سكوت المولى الذي هو بمنزلة الإجازة. ثم لو سلم بلي، هذا مطلب الآن آخر، ثم لو سلم عدم التوقف على الإجازة فإنما هو فيما إذا باع الفضولي لنفسه، اللي هو محل بحثنا كان، الفضولي يبيعه لنفسه فهل قهرا عليه يمضي المعاملة؟ أما لو باع فضولا لمن؟ للمالك، أو باع لثالث ثم هو ملك، فهل بلي لو فرضنا أن يوم السبت الفضولي باع للمالك، الولد باع لأبيه، الفضولي الولد باع لمن؟ لأبي، ويوم الأربعاء ملك العين، فهل هنا نقول أوفوا بالعقود تأتي دون الحاجة إلى الإجازة؟ يقول الشيخ إذا سلمنا عدم الحاجة إلى الإجازة لأن العقد كان عقده ومنتسب إليه وكان راض، وقلنا رضاه وإن لم يكن مالك كافي، انتسابه إليه وهو عقده وإن لم يكن مالك كافي، فإذا تحقق الملك صار الموضوع فعلي مثل اللي حكاه النائيني. أما هنا العقد ليس منتسب إليه أصلا، هو أنشأ العقد عن الغير ولم يرضى هو أصلا بالنقل والانتقال، إنما أنشأ العقد عن الغير، فهنا لا يمكن أن نقول بأننا لا نحتاج إلى الإجازة، إذ هنا لا بد أن يتحقق رضاه بما هو مالك. هو ما رضى أن تنتقل العين من، رضى أن تنتقل العين عن الغير، أنا راض أن تنتقل العين عن المالك لأن المالك هو أبي، وأنا راض بأنه العين تنتقل عن المالك، أما أنني أو كانت العين لها الأرض بذلك فهذا بحث آخر. فلو باع للمالك لا يمكن أن نكتفي بدون الحاجة إلى الإجازة، فلو ملكه هو لا بد أن يجيز لكي يقال عقده ويقال رضاه. ومن هنا قال أما لو باع فضولا للمالك أو لثالث ثم ملك هو فجريان عموم الوفاء بالعقود والشروط بالنسبة إلى البائع أشكال، إذ لا يوجد انتساب أصلا ولا رضا بانتقال العين منه. أما هذا جايب بجملة جاب هذا فار، لكن الفار خارج عن محل البحث. سيدنا لو فرضنا بأن الشخص كان وكيل وباع بالوكالة ولكنه تبين أنه في زمان إجراء العقد مات الموكل قبل ذلك فانعزل الوكيل وبطلت الوكالة بالموت. أعطاه وكالة أول الشهر وباع في وين؟ نصف الشهر. وتبين أنه قبل نصف الشهر 10 من الشهر الموكل مات، وهنا تبين أن التصرف الصادر منه يوم الخامس عشر من الشهر فضولي، فهذه المسألة خارجة عن بحثنا، ليس من باب من باع شيئا ثم ملاك، هذه مسألة أجنبية أصلا. قال ولو باع وكالة عن المالك فبان انعزاله بموت الموكل فلا إشكال في عدم الوقوع البيع له بدون الإجازة ولا مع الإجازة، وهذا أجنبي هو وكيل والوكيل معزول. الآن تكون المال لمن؟ للورثة. وتبين أنه تصرف في مال الورثة فنحتاج إلى إجازة الورثة، بناء على أنه لا يضر أن يقصد البيع لغير الورثة. تذكروا إن شاء الله المطلب، ما يأتي إشكال المنشأ غير مجاز، يعني إشكال أن المنشأ البيع عن المورث والإجازة هي من جهة الورثة، قلنا البعدين حل إلى قصدين والبيع عن المالك الواقي بعد على ما تقدم. نعم يقع للوارث مع إجازته، هذا تمام الكلام في أي مسألة؟ الثانية. المسألة الثالثة، لو باع معتقدا الفضولية وهو ليس بفضولي في الواقع، خش الدنيا بعد زين، عكس ذاك هذا يعتقد أنه فضولي وتبين في الواقع أنه ليس بفضولي، فما هو الحكم؟ يعني صدر في الواقع البيع من غير الفضولي، وإن كان لا يعلم أنه ليس فضولي ويعتقد أنه فضولي. يقول المصنف هذا الذي يعتقد أنه فضولي ثم يتبين في الواقع أنه ليس فضولي فيه صورتان، إما أن المورد من باب الولاية أو المورد من باب الملكية، فهنا كم صورة؟ صورتان. هذا يعتقد أنه لا ولاية له على التصرف فانكشف في الواقع أن له الولاية، فمثلا الجد للأب تصرف في مال الطيف ويعتقد أنه لا ولاية له، أنا جد أنا شكو أنا مو أبو، الجد ما له ولاية، الأب هو الذي له الولاية، وفي الواقع أن الجد له الولاية، فاعتقد الفضولية وأنه ليس بولي وتبين في الواقع أنه ولي. أو الأب زوج البكر ويعتقد أنه البكر ما له مستقلة ما لها ولاية، وفي الواقع أنه هو الولي، هذا صورة. صورة ثانية، لا يعتقد أن هذه العين ليست ملكا له فأجرى المعاوضة عليها معتقدا الفضولية وعدم الملك، وفي الواقع هو مالك. واضح شيخنا؟ كان أتذكر أستاذنا يوم كنا احنا جانا درس يعني سألنا سؤال أثار بحث تجري، يقول لو أنت قاعد في المجلس، كان أتذكر سؤال، لو أنت جالس في المجلس وشفت 10 دينار، أوه 10 دينار أبوها أخذها حطاها في وين؟ في كيسة بقصد السرقة، ثم بعد إنها 10 دينار مالته إلا طايحة من جيبه، يستحق العقوبة لو ما يستحق؟ ذكرها هذا أتذكر صارت دهوشة في الحسينية. هل هذا يستحق العقوبة لو ما يستحق؟ واحد يقول هاي فلوس شايف يستحق العقوبة، ويقول يستحق ليش يجيبوك؟ فصارت الهوشة. قال هذا 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 نزاع الشيخ الأعظم مع المنشور. ذكر قال الشيخ الأعظم يقول هذا ما سرق، ما سرق شيء، ما أخذ مال الغير، وهذا ماله ورجع له في كيسه، فلا يستحق العقوبة. نعم هذا يكشف عن خبث السريرة وسوء الباطن، واضح. وهكذا جاب لنا أمثلة من هذا القبيل. لو شفت مرأة ونظرت إليها من وراء بعد تجني زوجك تحصل عقوبة؟ قال زوجتي شو حصل عقوبة؟
وبعدين استغفر.
ما يستغفر، ما يحتاج استغفر. قل زوجتي دخلت البيت اللي هي بيتهم اللي هي زوجته طلعت، هل يستحق العقوبة؟ يقولوا هي ما يقول نظر للحبيب شهوة وزوجته، كيف يعني يستحق العقوبة؟ نعم يكشف هذا خبث. يقول شخدم كيف تلتزمون بأنه نظر إلى زوجته فيستحق العقوبة، أخذ ماله فيستحق العقوبة؟ ولهذا الشيخ الأعظم قال أن المتجري لا يستحق العقوبة، ووافقه على ذلك بعض أعاظم العصر سيدنا السيستاني يقول هم المتجري لا يستحق العقوبة. خش أنت شنو تقول يستحق العقوبة يا شيخنا؟ على كل حال تقبلها يعني هذا فلوسه أخذها وحطها يعاقبونه على الفعل؟ لا يعاقبونه فلوسه. قل لي أنت شرير، أنت إنسان شرير، بس هالمرة ما صابت، ما صابت. على كل حال هذا صاحبنا يعتقد أنه هذه العين ملكا للغير، فأجر المعاوضة تبين أنه ملكه. هذا كم صورة صارت؟ صورة. إذن المعتقد للفضولية إما من جهة اعتقاده الفضولية من جهة الولاية أو الملكية. وعلى كل حال حتى نبحث المسائل أربع، إما أن هذا الفضولي عندما أجرى المعاوضة والتصرف تصرف عن نفسه أو تصرف عن من هو عن غيره، فتارة ألجد للأب عندما باع مال الطفل، تارة يبيعه للطفل وتارة يبيعه لنفسه. المعتقد أنه غير المالك تارة يبيعه عن نفسه وتارة يبيعه عن غيره. فهنا كم مسألة؟ أربع مسائل نريد نبحث عنها ونريد جوابك يا سيدنا. نسألك في كل مسألة نريد شنه رأيك الشريف. قال وإن لم يكن حجة. المسألة الثالثة حتى عليك مو حجة. وإيش وايد هذا الرأي حتى اللي عليك مو حجة؟ ها سيدنا وإيش وايد هالرأي اللي عليه؟ قال المسألة الثالثة، ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف، يعني معتقد الفضولية وهو ليس كذلك في الواقع، فبان كونه جائز التصرف وعدم جواز التصرف المنكشف خلافه، إما لعدم الولاية فصار هو ولي، المنكشف خلافه كان يعتقد عدم الولاية وفي الواقع هو ولي فانكشف كونه وليا، وإما لعدم الملك فانكشف كونه مالكا. وعلى كل منهما فإما أن يبيع عن المالك وإما أن يبيع لنفسه. فالصور أربعة. الصورة الأولى، لو فرضنا أن الشخص يعتقد أنه ليس ولي كالجد، يعتقد أن لا ولاية له على مال الطفل، فباع مال الطفل للطيف للمالك الواقعي. الجد باع مال الطفل لمن؟ للطفل. فهل هذا العقد صحيح أو مو صحيح؟ هل يحتاج إلى إجازة أو لا يحتاج إلى إجازة؟ قال المصنف لا ينبغي الإشكال في أن هذا العقد صحيح ولازم حتى لو قلنا ببطلان عقد الفضول، لأن العقد صدر من أهله ووقع في محله في الواقع، وأما علمه بأن له الولاية فليس شرطا في النفوذ، ليس شرطا في الصحة. ما عندنا دليل يقول لا بد للمتصرف أن يعلم حين التصرف أن له الولاية على التصرف. المهم صدور التصرف من واقع من له التصرف والولاية، سواء كان عالما بأن له الولاية أو ليس له الولاية. إذن لا يشترط في نفوذ عقد الولي العلم بكونه ولي، ولا معنى للحاجة إلى الإجازة، لأنه العقد منتسب في الواقع لمن له الولاية فيشمله أوفه بالعقود. ما ينبغي الإشكال في هذه الصورة، هذه أوضح صورة، ونقل عبارة للقاضي نقراها ونعلق عليها. الأول أن يبيع عن المالك فانكشف كونه وليا على البيع. أنت حط المثال حتى ما يضيع عليك البحث. كما لو باع الجد مال الطفل عن الطفل فباع عن المالك وتبين أن له الولاية، فقال فلا ينبغي الإشكال في اللزوم. ليش لا ينبغي الإشكال؟ لأنه لا يشترط في نفوذ عقد الولي العلم والالتفات إلى أنه ولي. المهم صدوره من من هو ولي بالحمل الشائع، وإن لم يعلم أنه ولي بالحمل الأولي. واضح إن شاء الله. فلا ينبغي الإشكال في اللزوم حتى على القول ببطلان الفضول، لكن الظاهر من المحكي عن القاضي، يقول القاضي عنده عبارة غريبة، يعني ظاهرها أنه ما يصح إلا مع العلم بأنه ولي ومأذون. أعطني هالعبارة خلني أشوف. أنه إذا أذن السيد لعبده في التجارة، إذن العبد مأذون لما مأذون في الواقع مأذون، فله ولاية لما له ولاية. إذن لو باع مع عدم علمه بالإذن، مع عدم علمه بالولاية، هل يصح البيع؟ هل تصح التصرفات من العبد مع أنه في الواقع مأذون بس ما يعلم أنه مأذون، يعتقد أنه فضولي؟ استشكل من؟ القاضي في ذلك. قال إذا أذن السيد لعبده في التجارة فباع واشترى وهو لا يعلم بإذن سيده ولا علم به أحد، لم يكن مأذونا في التجارة ولا يجوز شيء مما فعله. فإن علم بعد ذلك واشترى وجاز، وجاز ما فعله بعد الإذ بعد ما علم، ولم يجز ما فعله قبل ذلك. فإن أمر السيد قوما أن يبيعوا العبد والعبد لا يعلم بإذنه له، كان بيعه وشراؤه منهم جائزا، وجرى ذلك مجرى الإذن الظاهر. أمر السيد قوما أن يبيعوا، أمر الناس يوكلون، فهذا واضح. إذا فإن أمر السيد قوما أن يبيعوا العبد والعبد لا يعلم، مو مهل العبد يعلم العبد، ها؟ أن يبايعوا العبد، ها؟ أن يبيعوا. قال فإن أمر السيد قوما أن يبايعوا العبد والعبد لا يعلم بإذنه له، كان بيعه وشراؤه منهم جائزا، وجرى ذلك مجرى الإذن الظاهر. يعني يكفي أن يكون العلم ولو من طرف أحد الطرف المشتري. فإن اشترى العبد بعد ذلك من غيرهم باع وباع جازا. إحنا عندنا إشكال على استظهار الشيخ. رجع للعبارة، رجع للعبارة، تأكد للعبارة، رجع أقرأها مرة ثانية. أذن السيد لعبده في التجارة فباع واشترى وهو لا يعلم بإذن السيد ولا علم به أحد، لأن ما أحد يعلم ولا علم به أحد، ما علم ولا علم به أحد، لم يكن مأذونا. لاحظوا عبارة القاضي عند نقاش في الصغرى، ركزوا معي في المطلب، عبارة القاضي عنده إشكال في الصغرى، الإذن متقوم بالإيصال ولو للبعض، يعني أنا قاعد في الحجرة يقول أذنت لعبدي أن يبيع بس ما وصل إلى أحد، ما يعلم به أحد، لا يعلم به الذين يشترون مع العبد ولا يعلم نفس العبد، فالإذن في البيع الإذن متقوم بالإيصال، فهذا أصلا مو مأذون، ما يقال عنه عبد مأذون. لاحظوا شيخنا، فإشكال القاضي بحسب الظاهر أن الإذن متقوم بعنوان الوصول إلى المأذون أو من يجري المعاملة مع المأذون، أما مجرد أن يقول أذنت وأنه لم يصل إلى أحد ولم يعلم به أحد، هذا لا يقال عنه أنه مأذون، وليس محل كلامه أنه مأذون وله الولاية على التصرف، ولكن لا يعلم أنه له الولاية على التصرف، هو ما ثبت أنه مأذون أصلا. لو كان يعتقد القاضي أنه مأذون وله الولاية على التصرف ومع ذلك تصرفاته غير نافذة، لصح أن يستشهد بكلامه، فهو يقول مو مأذون أصلا فصدر التصرف من غير مأذون، لا أنه صدر من المأذون والذي له الولاية غايته أنه لا يعلم أن له الولاية ويشترط في التصرف العلم بأن له الولاية. إذن عبارة القاضي لا تنفع المصنف في أنه مخالف في المسألة، نقاش في الصغرى يقول هذا ما يقال عنه عبد مأذون في التجارة، أنا قاعد في البيت وسكرت الأبواب قلت أذنت لعبدي أن يبيع، أذنت لولدي، أذنت لجاري بس ما سمعت أحد، إذ المدار مو على حرفية إبراز الرضا، لابد من حيثية شنو؟ الإيصال، فمتقوم الإبراز بالإيصال، مو مجرد أن قاعد صك علي الأبواب وقال أذنت لجاري بس ما حد يدري أني أنا أذنت لجاري، هذا ما يسمى مأذون ولا له ولاية على التصرف. فإذا كل الكلام الذي ذكره محل تأمل، وبالتالي الإيراد عليه، وقال وعن المختلف الإيراد عليه بأنه لو أذن المولى ولم يعلم العبد ثم باع العبد صحا، لأنه صادف الإذن في الواقع ولا يؤثر فيه إعلام المولى بعض المعاملين. هذا إشكالات إذن خارجة، أنت تقول صحا، من قال لك صحا أول الكلام؟ لأنه صادف الإذن، هل المدار على مجرد إبراز إذن بالله أو متقوم بعنصر الإيصال؟ فإذا هذا المطلب من القاضي والإيراد عليه إن شاء الله يأتون محل تأمل ونظر. الصورة الثانية، إذا الصورة الأولى واضحة ما فيها نزاع، حتى القاضي لم ينازع فيها. الصورة الثانية، أن يبيع الجد مال الطفل لنفسه وكان يعتقد الجد أن لا ولاية له على العقد، فتبين في الواقع أن له الولاية وباع مال الطفل عن نفسه، فقال للمشتري أبيعك هذه السلعة عن نفسي، وفي الواقع هذه العلم ملك للطفل وله الولاية على الطفل، ما هو الحكم؟ هل العقد صحيح لو مو صحيح؟ وهل يحتاج إلى الإجازة أو لا يحتاج إلى الإجازة؟ هل لا بد أن يجيز مرة ثانية؟ هذا الجد يجيز العقد لمن؟ يجيز العقد لكي يقع العقد عن من؟ عن من؟ عن الطفل، عن المالك. هنا ذكر الشيخ الأعظم أن البيع صحيح، لأنه البيع صدر ممن له الولاية في الواقع عن الطفل، وما دام العقد على مال الطفل صدر ممن له الولاية على الطفل فيصح العقد عن الطفل. وأما قوله عن نفسي هذا لاغو، لأن تحديد من يدخل في كيسه العواض أو يخرج من كيسه المعوض خارج عن حريم المعاملة، وهو لغو في لغو. فهذا باع عن بلية، فيقع البيع في الواقع عن عن المالك الواقعي. وقوله أبيعك أيها المشتري العين عن نفسي، هذه عن نفسي حط عليها إكس، غلط، مر علينا سابقا. لو قصد أن يكون عن نفسه يلغو، لأن تحديد من يدخل في كيسه الثمن ومن يخرج من كيسه المثمن لغ لا ملاغ لا. ومن هنا هل يحتاج الإجازة أصلا؟ ما نحتاج إلى إجازة، لأنه صدر العقد في الواقع من أهله ووقع في محله، والإجازة لا نحتاج إليها، لأن الغرض من الإجازة الانتساب للولي، والمفروض أنه الانتساب حاصل. وكونه عن نفسي هذا لغو لا أثر له، لا أن وجوده يضر ولا عدمه يؤثر، لا وجود يؤثر ولا هم يحزنون. فالصحيح أن العقد صحيح ولازم ولا تحتاج إلى إجازة، واضح شيخ إن شاء الله. قال فض أن يبيع لنفسه فانكشف كونه وليا، هذا مثل لو باع الغاصب لنفسه، أزين من هذه؟ لو باع الغاصب لنفسه قلنا البيع صحيح، بس قلنا نحتاج إلى إجازة المالك، إجازة من له الولاية، والمفروض أن العقد هنا صدر ممن له الولاية. فالظاهر أيضا صحة العقد لما عرفت من أن قصد بيع مال الغير لنفسه لا ينفع ولا يقدح، لا هو لا جوع ولا لا يغني ولا يسمن من جوع، لا ينفع ولا يضر، لا ينفع ولا يقدح. وفي توقفه على إجازة الولي للمولى عليه وجه، لأن قصد كونه لقصد كونه لنفسه يوجب عدم وقوع البيع على الوجه المأذون. شنو يعني؟ يقول هذا الولي إنما هو مأذون أن ينشئ البيع عن الطفل، وليس هو مأذون أن يبيع مال الطفل عن نفسه، فما صدر منه وهو البيع عن نفسه لا ولاية له، فلم يصدر العقد ممن له الولاية، فنحتاج إلى الإجازة لكي ينتسب إليه، بل ينتسب إلى الولي. ثم قال فتأمل، التأمل واضح أنه المدار على الانتساب في نفس الأمر والواقع، وقصده عن نفسه هذه لاغو، فهو قصد حصل العقد على العين ممن له الولاية على العين، صلى مصاح. أما كون العين تدخل في كيس من والثمن يدخل في كيس من، فهذا خارج عن حدود حقيقة المعاملة، فيقع البيع للمالك. فتأمل، ليش تأمل؟ لأنه ليس المدار على القصد وعدم القصد، القصد وعدم القصد لغوون. قال فتأمل قبل التأمل هذا شنو التأمل؟ يقول لك هذا لابد أن ينتسب العقد ممن له الولاية، صح؟ هذا الجد إنما له الولاية، ما هي حدود ولايته؟ أن ينشئ العقد عن الطفل، لا أن ينشئ العقد له. فلو نشأ العقد لحاله كحال الأجنبي، فلم يصدر العقد ممن له الولاية، إذن من انتسب العقد ممن له الولاية؟ فنحتاج إلى الإجازة بعد ذلك. يقول أنا أجزت العقد عن الطفل، فيجيز العقد عن الطفل حتى ينتسب لمن له الولاية. احنا قلنا فتأمل. ايش يقول فتأمل؟ لان المدار على صدور العقد ممن له الولاية فيما هو حريم المعاملة. وما هو حريم المعاملة؟ ان له الولاية على العين، والمفروض له ولاية على العين. اما كونه عن نفسه يعني العوض يدخل في كيسه، هذا لغو ملاغ لغوان، فلا يقدح وجوده ولا يصير المعاملة غير منتسبة إلى الولي. هذه العين باعها الولي، الولي على العين، لأن الجد هو ولي على العين. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. طلب مني بعض الإخوة أنني أعطي محاضرة ولو ربع ساعة، مسألة أخلاقية علمية صناعية، أخلاق صناعة وعلم. فجاء في ذهني أنني أتعرض إلى ما بحثه الفقهاء والأخلاقيون في التوبة، ما سووا رسالة في التوبة في القواعد الفقهية وغيرها، فأتعرض إن شاء الله كل يوم ربع ساعة بعد الدرس، بعد درسنا هذا ربع ساعة، نتكلم عن التوبة في بعدها الفقهي وفي بعدها الأخلاقي. نحاول أن نفرز البحث الأخلاق الصناعي، لأن أحيانا تصير تسامحات. نعم نعم، ربع ساعة، ثلث ساعة عليكم أنتم بعد درس البيع إن شاء الله، ربع ثلث ساعة كلنا نتكلم شوية عن التوبة. حقيقة التوبة ما هي؟ 6-7 مباني في حقيقة التوبة. نريد نبحث حقيقة التوبة، هل التوبة واجبة عقلان؟ ما هي شروط التوبة بحسب الروايات؟ هل الاستغفار شرط أو مو شرط؟ نتعرض إن شاء الله إلى هذه الأبحاث من غد إن شاء الله. يعني اللي بحثوا البجنواردي باحث في الجزء السابع رسالة في التوبة، القمي عنده رسالة في التوبة، باحثين فقهاءنا رسالة في التوبة في القواعد الفقهية. فهذا بحث أخلاقي وبحث كلامي وبحث. نعم، الشيخ أيضا الشيخ كاظم الحائري في كتاب تزكية النفس، شايف في كتاب تزكية النفس باحث التوبة ومراحل التوبة والروايات في التوبة كبحث علمي فقهي صناعي.
شيخنا إذا تلاحظون هاي المسألة ما لأنه عالف يعني بعض المراجعة، هل مقدار الندم يكفي في التوبة
المرحية للدم؟ نعم، إن شاء الله نتعرض إليه. وإذا لكم أسئلة هم